بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين، فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. قال الله تعالى: لا أقسم بهذا البلد. لاقي الرد عليهم، على الكفار، على كفرهم أو اعتقادهم الباطل. وقيل زائدة، لكن لا أحب اللفظ هذا، أو غير محبوب في القرآن أن تقول فيه كلمة زائدة، ولكن معنى لا أقسم أي أقسم. أقسم الله بمكة لشرفها وحرمتها وفضلها، فهي أفضل البقاع عنده، لا إله إلا هو. قد جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أخرجه قومه من مكة قال: لأنت أحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فإذا قلت لكن النبي حتى بعد الفتح رجع المدينة، فلم يمكث في مكة بعد أن فتح مكة، ومكث فيها كما في صحيح البخاري 19 يوم، لكنه رحل إلى المدينة راجعا، فلماذا لم يمكث في مكة بعد فتحها؟ لأنه كان النبي يعد نفسه من إيش؟ من المهاجرين. والمهاجر حيث هاجر من بلد لا يحل الإقامة فيها، فالنبي كان من المهاجرين. فهذا نص حينئذ يتبين منه أن مكة أفضل البقاع عند الله جل في علاه. فالبلد مكة، وهي البلد الأمين، وهي أم القرى، وقد جاءت لها تسميات: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، فمن أسمائها بكة، ومن أسمائها البلد الأمين، ومن أسمائها مكة، ومن أسمائها أم القرى. وأنت يعني يا محمد حل بهذا البلد، أي أحلت لك ساعة تقاتل فيها ليفسر القرآن بالسنة كما جاء في صحيح البخاري، إن الله حرمها يوم خلق السماوات والأرض، لا يحل أن يعضد شجرها أو شوكها، ولا يقطع شجرها، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وعادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فحلت له ساعة حين افتتحها، حين فتحها عنوة صلى الله عليه وسلم، وأحلت له حينئذ، ولكن اليوم عادت حرمتها كما كانت من قبل. وقد لقي الملك الصالح رحمه الله خالد بن عبد العزيز العلماء، واستشارهم في دخول جهيمان الحرم وتسلطهم على مناير الحرم بالرشاشات والأسلحة، وأدخلوا الأسلحة على صورة جنائز حتى تمكنوا من الحرم المكي. استشارهم نقاتل، وهذا يدل على صلاح الحاكم، ما استعجل وقاتلهم فورا، إنما جمع العلماء، لأن هذه مكة وهذا بسط حرام، فإيش يصنع؟ فاتفق العلماء وقتئذ على قتال جهيمان وتطهير الحرم منه، ذلك الطاغي الخارجي الخبيث الذي استحل بيت الله في الشهر المحرم في سنة 1400 للهجرة. في أول شهر محرم، فجمع بين عدة حرمات، الحرمة الأولى حرمة مكة، عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، الثاني حرمة نفس المسجد الحرام الكعبة، انظر كيف الطغيان، الكعبة دخل المسجد الحرام يستحل القتل فيه الكعبة، وهذا لم يحدث إلا في زمن القرامطة، استباحوا دماء المسلمين، وفعل جهيمان بمكة ما لم يفعله القرامطة، عطل الطواف 14 يوم، وهذا أمر يؤرخ عبر التاريخ، أول بيت وضع للعبادة للناس والطواف والعبادة للذي هو بمكة آلاف السنين ليطوفوا به ويصلوا به، ولم يعهد إلا في نوادر أن عطل الطواف هذه الفترة الطويلة 14 يوم، لم يطف واحد بالبيت، وهذا أمر يؤرخ عبر التاريخ، نسأل الله العافية. وذلك أن هذا المجرم كان يظهر طلب الحديث، وهو جهيمان، وكان يعمل بالحرس الوطني، وقال للشيخ محي الدين أنه كان يأتيهم ويظهر في أمامه مذهب السلف في زعمه، ويجلس معهم ولا يعدونه إلا منه، وما كانوا يعرفون إيش يضمر، وأنه يضمر التكفير والخروج على ولاة الأمر، بل قتل المسلمين. فأخذ هو العصابة التي كان يلقاهم بكتيبات طبعت في الكويت تهيج على الحكومة، يلقي الكلمات في المساجد ويقتنصون الناس بعد الكلمة ويتقهون عندهم ويعطوهم المنشورات، حتى جمعوا لهم نفر لا بأس به، فكانوا يحضرون حلقات الشيخ بن باز، ثم تركوا الشيخ بن باز لأنه أظهر الإنكار على من خرج عن الأمر، تركوا حلقات الشيخ بن باز، ذهبوا الحلقات أبو بكر الجزائري، وزعموا لعلهم ما وجدنا عنده علم الحديث أو المهم تركوه، وصاروا يتدربون في البراري. وكان الوالد رحمه الله يعمل في أمن الدولة، وأخبرني أن رصاصاتهم في الحرم كانت لا تخطئ، قد تدربوا تدريبا فائقا بحيث أن كل رصاصة في مكانها، نسأل الله العافية. فانعزلوا عن العلماء وانعزلوا عن ولاة الأمر في البراري، وتدربوا على القنص، واختفوا عن المشايخ حتى تلمسوا المشايخ هذا، وهذا الذي صنعوه هم نفسهم صنعوه في عهد علي، لما تركوا علي بن عباس وذهبوا إلى حوراء واعتزلوا الصحابة وأساءوا الظن فيهم وفي ولاة أمرهم، فكفروا علي وكفروا الصحابة. وهناك عدة شبه عندهم، منها الحكومة موالية الكفار وأنهم كفار، والمهم صارت لهم شبه، ورأوا أن أمكن مكان يستطيعون فيه السيطرة على الحكومة الحرم المكي، عياذا بالله. وانظر التوقيت، ما جاءت ساعة الصفر عندهم إلا في شهر الله الحرام، سبحان الله العظيم. وقد جاء في الحديث إن الزمان كما خرجه البخاري في صحيحه من حديث من أبي بكر، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض 12 شهرا منها 4 حرم، يعني فلا تظلموا فيهن أنفسكم، 3 متواليات وهي محرم، وهي ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، ورجب مضر بين جمادة ويش وشعبان. وقال كما في صحيح البخاري أظن في منى، قال أي يوم هذا؟ كان يوم النحر والحج الأعظم، الحج الأكبر هو يوم النحر، أي يوم هذا؟ يوم النحر. أي بلد هذه؟ مكة. كان ما يسمي، هم يقولون مكة. اليوم هذا يوم النحر، أي شهر؟ شهر الله الحرام اللي هو الحج ذي الحجة. قال إن الله إيش جعل دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وبعض العلماء ذهب إلى شهر محرم أشد في الحرمة من شهر ذي الحجة، شهر محرم، وله من الفضل شهر محرم، بحيث أن النبي قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أفضل الصيام. فجاءوا في أوائل شهر محرم تلك الطغمة الفاسدة الخوارج، ولقد سمى النبي الخوارج كلاب النار، ليستبيحوا دماء المسلمين في أطهر بقاع الأرض، بل في المسجد الحرام عند الكعبة، نسأل الله العافية. فدخلوا بأسلحتهم، لما ما كان التشديد هذا في التفتيش قديما، كانت الحكومة تأخذ بحسن الظن، يدخل هذا ويدخل هذا ويدخل هذا، فصنعوا جنائز وهمية كلها أسلحة وتمر لأجل يتزودوا وبارود، حتى سبحان الله ما خطر على بال أحد من القائمين على الأبواب شيء، إلا أن الجنائز كثيرة وتم قدر الله. مرت الجنائز، وضعوا التمر والبارود وأجهزتهم القتالية عياذا بالله في أقبية الحرم، وقد درسوا المكان وخزنوا الأسلحة هناك. ثم بعد صلاة الفجر وقبل هذا الحدث أوهمه الشيطان أن المهدي المنتظر هو محمد القحطاني، وهذا أول خطأ لو كانوا من أهل الحديث، فلا يمكن أن يكون المهدي المنتظر قحطاني، لأن النبي قال كما عند أبي داود كما في الحديث الصحيح: لو لم يبقى في هذه الدنيا إلا يوم واحد لطوله الله، ثم بعث رجل من أهل بيتي يوافق اسمه اسمي محمد، صحيح، لكن اسم أبيه اسم أبي محمد بن عبد الله من آل البيت، فأراهم الشيطان رؤى في الكويت وهنا وهناك أن المهدي المنتظر هو ذا، فقال إذن المهدي المنتظر يبايع بين الركن والمقام، لابد نخرج الحرم ونبايعه ونأمر الناس ببيعته، لأن المهدي المنتظر هناك يبايع. فصلى الشيخ السبيل بالمسجد الحرام صلاة الفجر ذلك اليوم، تسلط واحد منهم على الميكروفون وقد جاءت جنازة طفل يريدون الصلاة عليه، يريد الشيخ السبيل يصلي عليه، فأخذ الميكروفون يريد أن يعلن الانقلاب أو الحرب في المسجد الحرام والبيع المهدي المنتظر زعمه، فالشيخ بكل شجاعة قال ابعد عن الميكروفون بنصلي على الجنازة، أخذ الميكروفون وصلى على جنازة طفل كانت، ولكن يبدو لحدث ما صلى إلا ثلاثة أربعة وراء الشيخ السبيل لأنه انقطع الصوت، هم ذهبوا أصلا المكبرية وأخرجوا منها المؤذن وقال أخرجوا بايعوا المهدي أو محمد المهدي، وخرجوهم وكسروا قزاز المكبرية بالحرم وأنزلوا أنزلوا المؤذن ومن معه أخرجوهم وسيطروا على المكبرية. الشيخ السبيل ترك بشته حتى يستطيع أن يخرج من الأبواب من غير أن يقتلوه، فترك عباءته وانتظر إلى الساعة التاسعة حتى استطاع أن يخرج من بين أيديهم، فقد أغلقوا كل بوابات الحرم وجعلوا من بيت الله المحرم قلعة للقتل وسفك الدم، والنبي قبل 1400 سنة ينظر الكعبة ويقول: ما أعظم حرمتك ولا دم المسلم ولا حرمة المسلم أن يسفك دمه ويؤخذ ماله أعظم من حرمتك هي الكعبة. فلا قدروا شهر حرام ولم يقدروا حرمة دم المسلم ولم يقدروا بلد حرام، هذا هو الهوى الذي نخوف الناس من ترك السنة والانقياد لها، ولا تتبعوا الهوى أن تضلوا فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فحينئذ اجتمع الملك خالد رحمه الله وكان معروف بالصلاح مع العلماء، شوف انتهكوا قطعة في الدولة والدولة ما أرادت أن تقاتلهم حتى تعرف الحكم الشرعي، دولة تحكم بالإسلام والحمد لله، النقص موجود لكن يقضى عليه بالنصيحة وليس بإثارة الناس على ولاة الأمر والفتن. فاجتمع الملك خالد العلماء قال: إيش نسوي؟ هذا مسجد حرام نقاتلهم؟ فاتفق العلماء أن يطهر البيت الحرام منهم وأن هذا لا يدخل في انتهاك حرمة المسجد الحرام أو مكة. فحينئذ أمر الملك خالد بالتجهيز لقتالهم حتى اشترك ألوية من الجيش في ذلك، وكذبوا قالوا الجيش الفرنسي جاء، كذب. هي فقط هذا من تهويل الناس اللي دائما بين عينيه مضادة الحكومات، ما يثبت من الأخبار ولا ما دخل الجيش الفرنسي ولا استعانوا بفرنسا، كذب. كما صرح بعض المسؤولين الخواص، بل اشتروا من فرنسا قنابل مسيرة للدموع خاصة حتى يستطيعوا أن يقضوا عليهم. فقط أتوا الحكومة بقنابل مسيرة للدموع من فرنسا وليس أنهم أتوا بالجيش الفرنسي. هذا منتشر، وأنا كنت ممن كنت أظنه حق من كثرة انتشاره أن الجيش الفرنسي شارك مع السعودية. كنت صغير وكنت أظن هذا. الحادثة صارت 1400، يعني قبل نحو 38 سنة من الآن. فرج أن الجيش الفرنسي شارك، وهذا كذب كما أكد في الخبر. فكانت الحقيقة المعالجة لتطهير البيت منهم صعبة جدا. أولا كانوا قناصة، فمات عدد من إخواننا الجنود لأنهم مسيطرون على المنارات. الحرم مكشوف، فإن شاء ضرب هذا وضرب هذا وضرب هذا، فكيف يدخلون الحرم؟ هم مسيطرون على المنارات، والمنارات هي المآذن. فبدل رحمة الله بالنداء للصلاة، إذا بهم يكفرون بهذه النعمة ويعلنون الحرب من هذه المناير وقتل المسلمين من هذه المناير التي صنعت أصل الأذان. فتسلطوا بالرشاشات من على المنائر، وصار يضرب أي رجل أمن، ولم يسمع منهم حتى الأبرياء. وتكومت الجثث في الحرم المكي حتى صادرت العفونات، تكومت جثث في وعطلت الصلاة. ولم يذكر ولا أذكر أحد في حادثة أنهم هم نفسهم صلوا صلاة الخوف، جهلة حتى هم، يعني ما نقل لنا كأنهم صلوا ولا كانوا يصلون داخل الحرم. نسأل الله العافية. فكان كلما تأتي كتيبة تستعد وتقتحم كان يرشونهم من أعلى المنائر فيموت عدد من الجنود. تلمسوا ثغرة من هنا من هنا حتى وجدوا بعض الثغرات للدخول، لكن أيضا الأمر صعب إذ يدخل في ساحة الحرم ولا يدري من أين يأتيه الأمر. كل واحد مختبئ في مكان، أول ما يدخل يدخل ضرب وين. المهم بلغني أن أحد الألوية من الأذكياء من الجيش السعودي أوكروا له المهمة في الحرم، فطلب دراسة لخريطة الحرم، فأتوا له بالخرائط وأخذ يدرس القضية حتى فتح الله عليه لإنقاذ بيته سبحانه وتعالى. فأمر ذلك اللواء الموفق رحمه الله إن مات وجزاه الله خيرا الإسلام إن كان حي، أمر بأن يؤتى بما استطاعوا من ويتات خزانات ماء، وأن يتسللوا بالليل مثلا لأنه الحرم كله أظلم ما عاد فيه أنوار، الساحة كلها مظلم مثل الآن نسأل الله العافية. فتسللوا وكل خرطوش من الماء وضعوه وين؟ في الأقبية، لأن مكان أسلحتهم وعدتهم وعتادهم. فمن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا جاءت ساعة الصفر، فتحوا إيش عليهم؟ المياه. المياه أفسدت عليهم البارود وأفسدت عليهم أغذيتهم، وجدوا الجنود البواسل جزاهم الله خير عن الإسلام ورحم الشهداء منهم، وجدوا ثغرات ودخلوا حينئذ. وخرج أولئك بعد أن غمر المسجد في الطابق السفلي بالمياه خرجوا باستسلام جماعي، وكان منهم ذلك الطاغي المجرم جهيمان، فقبض عليه. لقيه الأمير وقت إذن أمير مكة لا أذكر، ليش تسوي كذا؟ تبغى شيء؟ شوف الرحمة. سأله تريد شيء؟ قال عطشان بماء، أعطوه ماء. رحمة ولاة الأمر، سبحان الله. ما حملك على هذا؟ ليش تسوي كذا؟ قال لعله الشيطان، لعله يا طويل العمر أو. فعاد الرجل المواطنين خاضع مسكين، بعد أن حرك الجيش ده كله وحصل القتل العظيم، كيف تستبيح حرمة البيت؟ أبرياء ما صنعوا شيء، عطلت الطواف، قتلت الشهر الحرام، كيف تستبيح الحرم؟ المهم اختبروا أو علم أنهم يكفرون بالكبيرة، وهذا مذهب الخوارج، فكانوا خوارج. الخارجي هو من كفر بالكبيرة، كما قال القدامى المقدسي رحمه الله. فلو قرأوا هذه الآية لا أقسم بهذا البلد لعظمته، أي أقسم به أن الله أقسم به، وأن تحل أنها أحلت للنبي ما أحلت لكم، لما فعلوا ذلك، لكنهم جهلة. أحلت للنبي، قال أحلت لي ساعة من النهار، وعادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فهم تركوا هذه النصوص الشرعية. وقد قال رسول رب البرية: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فهم بهذا لم يراعوا كتاب ولم يراعوا سنة. فأقسم الله بذلك بهذه البلد. قال والد وما ولد؟ قيل الوالد هو الذي يولد له، وما ولد هو العقيم الذي لم يولد له، وقيل الوالد هو آدم، وما ولد كل ذريته. وهذا لعله مناسب من جهة أنه ذكر البلد الأمين وهي أم القرى، فذكر بعده آدم وذريته، فأقسم بآدم وذريته لأجل أن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء، لكن ليس لنا أن نقسم إلا به. فحرام أن تقول والنبي وحياتي، هذا شرك، بل تقول والله ورب الكعبة. فوالد ووالد أي آدم، وما ولد أي ذريته من بعده. لقد خلقنا الإنسان أي جنس الإنسان في كدرة نصب ومشقة، وقيل في استقامة، فسواك فعدلك، تساوي عندهم في كبد أي خلقا مستويا، وقيل في مشقة، خلق الإنسان في تعب. أذكر لي المشقات التي يعانيها ابن آدم حتى يموت. ذكر قرطبي مشقات، منها من الكبد اللي يعانيه عندما تطلع أسنانه، يحس الولد بفوران في بدنه وأكلان تعب حتى تخرج أسنانه. ولذلك يقول ابن القيم: إذا أسست من والدك هكذا أخرج به للفضاء، خليه البر يطالع يرتاح يتبرد الولد. كبد وهو يبحث عن وظيفة ويشتغل بالفأس ويضرب الحطب ليحتطب أو يعمل بقلمه إن كان إداريا، معاملة ولا معاملة اللي لقمة عيشه، وإن كان عسكريا يقاتل، وهكذا. والمرأة تكابد حتى تحبل، حملته وهنا حتى تضع ولدها، يعني حملته وهنا، حملته وهنا على وهن، وحملته أيضا كرها، فتكابد حتى تلد، ويكابد الرجل حتى يتزوجها. يجمع مهر يفعل ويفعل حتى يستطيع يتزوج ويفتح بيت أصلا يكابد. فالإنسان في كبد، الكبد هذا متى ينتفي؟ عند دخول الجنة، كما كان يقال الإمام أحمد وهو يكابد طلب العلم والتدريس ومقابلة النسخ والحفظ. قال: يا أبي ألا تستريح؟ قال: ليس في الدنيا يا بني راحة، الراحة في الجنة. فالجنة ينقطع الكبد على الإنسان، يكون دار تعبد، دار تنعيم لا تكليف. أما ما دام أنت في الدنيا فأنت في كبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، فهذه صفة ملازمة. هل الملوك تنتفي عنهم الكبد هذا؟ أشد من الناس، خوف على ملكه، التنظيمات الفكرية في ذهنه، مقارعة الدول، اجتماعات، المحافظة على النفس والهيبة، أشياء كثير حتى يستبقى الملك. كبد. ها؟ لا شك أن لا، بعد الموت إن كان خلاص دار تنعيم. لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني هذا. أما في نصب وشدة يكابد مصائب الدنيا، وقيل أيضا شدائد الآخرة. قيل: أيحسب أن يظن الإنسان أن لا يقدر عليه أحد؟ يقول: حيث أنه أهلكت، يعني على عداوة محمد، مال اللبدة كثيرة. سبحان الله العظيم. أيحسب أن لن يره، يعني فيما أنفقه، أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ هذه منه من الله، بدل ما ينفق المال كثير في عداوة المسلمين أو في النيل من نبينا محمد، كان ينفقها في سبيل الله. فالله من أظهر منته حتى ينفق هذا المكان المال في محله، ويعبد الله ولا يشرك به شيء. حيث أنك يا صاحب المال هذا، نحن جعلنا لك عينين ولسان وشفتين، فينبغي أن تشكر الله بهما، فلا تنظر إلا فيما أحل الله شكرا لهذه النعمة، ولا تتكلم بلسانك إلا في مرضات الله. لا تغتاب مسلم، ولا تدعو لبدعة، ولا تذكر ذكر بدعي. الله 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 باللسان هذا، استعمله في السنة، أو تطرر في دعاء القنوت مثل بعض الناس. الله خلق له لسان ويؤم الناس ويطرر في دعاء القنوت: اللهم اهدنا، ويخالف النبي في طريقة الدعاء. فاللسان لا ينبغي أن ينطق ببدعة ولا مخالفة. من اللي يتكلم به مرضات الله، بل من حسن استمرار تركه ما لا يعنيه. وشفتين، فشكر الله بالشفتين أن تنطق بهما بالحق، وتأكل تقوى بالعبادة. أما أن تستعمل الشفتين فيما حرم الله فهذا يعتبر من كفران النعم. كان تقبل امرأة أجنبية بشفتيك، وهذا استعمال للشفتين فيما حرم الله. ما دام أن الله خلق لك شفتين، استعملها في الكلام والدعوة إلى الله والذكر. من غير الشفتين تستطيع تنطق بالذكر؟ قل سبحان، ما واحد ما له شفتين يقدر يقول لكن يقدر يقول سبحان الله؟ خلاص، لابد من طبق الشفتين حتى ينطق بالباء سبحان الله، لا يستطيع. فينبغي استعمل الشفتين في الذكر والمخارج الصحيحة للقرآن. فهذه نعم، شكرها استعمالها فيما شرع الله، كفرها استعمالها فيما حرم الله. وهديناه النجدين، أي بينا له طريق الخير والشر. هذا الإنسان فينبغي أن يعبد الرحمن لهذه المنة العظيمة. فلا، أي فهلا، اقتحم العقبة، أي جاوزها. طيب، ما أدراك ما العقبة؟ كيف يتجاوزها؟ فك رقبة من الرقبة أن تعتق. وذلك أن النبي قال أنه إذا أعتق الرجل رقبة فتكون فكاكه من النار. فسبحان الله قد يتجاوز الإنسان عقبة النار كيف بعتقه، لأنه إذا اعتق عبد كان فكاكم النار، الرجل بالرجل واليد باليد. وكذلك تجاوز العقبة بإطعام في يوم ذي مسغبة مجاعة. كلمني بعض إخواننا من اليمن أنه فيه هناك مجاعة في اليمن، من يستطيع أن يتبرع فلعلي أدله على أخي يرسلوا لهم شيء. فإطعام في يوم ذي مسغبة ذي مجاعة يتيما ذا مقربة، فلا ينسى إطعام أهل الحاجة، ومن أعظم الحاجة اليتيم. اليتيم كان ينعم بأبيه، يدلله ويعطيه مال ويطعمه، فجأة مات أبوه، شك. يبدأ كل إنسان يقول والله الأسرة دي أنا على الله، أنا ما عندي فلوس أعطيهم، هذا ما عندي فلوس أعطيهم، ويقعد جائع أحيانا اليتيم ما عنده أحد، يقول كل واحد الراتب على قده مسكين وش يسوي. ولذلك الشريعة ما نشته جعلت جائزة لمن إيش يكفل اليتيم. تلاقي يقول كل إنسان أنا لي راتبي وماشي بحياتي، ما لي دخل بالأسرة هذه إلا مات أبوهم. قال من إيش أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. لا زال الرجل يتصاعد في الجنة حتى يكون قريب من منزلة النبي في الجنة إذا كفل اليتيم. مو الكفالة هذه اللي فعلها بعض الجمعيات 150 70 ريال كفالة اليتيم، وش كفالة؟ هذه صدقة على المسكين، هذه كفالة بيك تحطه في بيتك وتمسح على رأسه وتخليه مثل أولادك، تربيه وتأدبه وتوديه المدارس كأنه ولد من أولادك، تكفله. فقط يجمعون ملايين، كيف كم أنا وكافل اليتيم، إيش دعايات وحطون يافتات، أنا وكافل اليتيم في الجنة كاتين، أنفق ينفق عليك ملايين، وين تروح إطعام مسكين خلاص أو فقير فقط يجيبوا الرغيف، هذه كفالة. ما تقرون في السير فكفله عمه كفله جده، شو حطه في البيت معه ورباه وداه مدارس لزمه شيخ يدرس عنده العلم، هذه الكفالة. أما ريال ريالين كل يومين هذه إطعام مسكين. وكثير من هذه الجمعيات لا يقودها أهل العلم، يقودونها جهلة. أطلعني بعضهم على جمعيات، إيش هذا موظف في الجمعية تبقى يأخذ 17,000 مثلا من أموال الناس اللي جمعوها، ليش يقعد في المكتب وكرسي دوار وش كان يسوي واسطات أموال الناس يعني مؤتمن عليها، ليش الرواتب العالية هذه؟ نعم، ويعطى مناصب وإنه الأمين العام لجمعية كذا بالنيابة وهي أموال الناس، سيارة فخمة مسكين. نعم، فعامة كثير من الجمعيات هذه يقودها جهلة ما هم أهل العلم. وذلك أذكر في بعض الجمعيات هذه قديما دخلت أحد الجمعيات وسمعت يستفسرون بعض الناس عن الزواج، قال أيها متزوج، المتزوج جاي من بيت ناس وعنده وظيفة، كم تكفيك مهر؟ نعطيك 10 مساعدة في المهر و5,000 زكاة. لا إله إلا الله، بأي حق؟ الله ذكر أصناف 8 ليس منها الناكحون، والرجل غني، 5,000 بأي حق زكاة؟ يقول يعان على الزواج، ما في هذا من الأصناف 8 الفقراء المساكين عامل عليها مؤلف قلوبهم، ما فيها الناكحون، مرات الزواج ما له زكاة، يصبر ويصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن استطاع فعليه بالصوم. ما قال يتشحث الناس ويطلب زكاة فإن له وجاء، جهل. أعطيك 5000 زكاة. والله إيه. الله يجزاكم خير. طبعا عام اللي جوا عوام مباشرة. الله يجزاكم خير. كثر أمثالكم. ما هي ذي المسكين نوقع في فخ أكل أموال الناس بالباطل. فأخذ زكاة وهي تحلها. ذلك أطلب منكم العناية بالعلم وجلوس في حلقات العلم حتى لا يأتيكم مثل هذا الجهل. والمشكلة في هذه أعضاء الجمعية بعض الأعضاء اللي يكون في بعض الجمعيات مثل هذه تجدهم يعادون أهل الحديث. هم أهل الحديث يبينون الناس العلم ويرشدونهم إلى الخير والسنن وهم يعادونهم لأن يخالفونهم في ما هم في خطة فيه من إسقاط الحكومات والمشاكل والفتن. يخالفون في هذا ويعطوهم الأدلة يكرهون ينسبون للتشدد ينسبون لكذا حتى ينفروا الناس عنهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا أريد أن أقول لا يخلون لا يرحمون الناس ولا يخلوا رحمة الله تنزل لأن هذه اللفظة خطأ. إن رحمة الله ما يمكن أن تدفع حتى يقال ما يخلي رحمة الله تنزل. لكن أقول وهم ينهون عنه وينأون. فينهون عن صاحب السنة وهم أنفسهم يبتعدون فلا يستفيدون منه. نسأل الله العافية. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. قال يتيما ذا مقربة أي قرابة. فأول ما ينبغي أن يعتنى به اليتيم قرابته. إذا رأى مات الولد ولد الأخ أعمامه يعتنوا به ويتيمه هل يحسب لهم كفارة يتيم العم ولا يكون أجنبي؟ سؤال هل لابد في من يكفل اليتيم أن يكون هذا اليتيم أجنبي أو يمكن عمه أن يكفله ويسمى كافل اليتيم؟ بعض الناس يقول عمه خلاص هو كفل هذاك أجنبي تكلف وجاء ما له قرابة لكن هذا عمه ملزوم فيه ما يسمى كافل اليتيم. الجواب يسمى يتيما ذا مقربة فلو كان قريب فيكفله فيقال هذا ملزوم به ما سمى كفالة اليتيم بل يكون له أجر كفالة اليتيم بل هو أولى من غيره وحينئذ تكون له كفالة يتيم وصلة رحم بكفالته أولاد أخيه. وليس من كفالة اليتيم في شيء ما قد يصنعه بعض التجار من الأيتام بنت عمرها 9 سنين ما بلغت أول ما تلمع يلمع جمالها في عينيه يقول هذا أعطيها بس 4 سنين أتزوجها يكفل ثم يكون له يد عليهم ثم عياذا بالله يعرض نفسه بالزواج عليه وهذا لا بأس لأنه أجنبي عنها كافل يتيم لكن يبخشها مهرها يقول أنا كفلتها هذا حرام وقد جاءت فيه آية ما هي؟ وإن خفتم ألا تقسطوا فاليتامى فأنكحوا. هذه الآية مو محمولة على أن التعدد أفضل منها التعدد تعديد النساء أفضل من حديث آخر أو موقوف على ابن عباس قال خير هذه الأمة أكثرها النساء فكلما كان أزواج الإنسان أكثر هو أفضل على قول. لكن هذه الآية معناها إيش؟ أن يعدل الإنسان عن ظلم اليتيمة هذه يقول أنا كفلتها مهرها يساوي بجمال هذا 70,000 ريال سعودي لكن كفلتها بعطيها 12,500 وخلاص ما يجوز. حينئذ صرفه الرب إلى نساء أخريات ولو 3 أو 4 يعطيهم حقهم ويترك المسكينة هذه لا يعضلها في مهرها. قال أو مسكينا ذا متربة، أي لسوق التراب. ليش سمي مسكين مسكين؟ سكون من قلة الطعام، مسكين سكن إلى التراب إلى الأرض ما يتحرك. الأكل وش يعطيه؟ إنسان طاقة يتحرك ويجري. شو المسكين؟ اليوم الأول مسكين ما لقى تمرة أكلها، الثاني ما في تمرة، الثالث نص تمرة، يعني خلاص ما في فيتامينات في بدنه. سوي يسكن طالع في الناس كذا مسكين،
إيه ما عنده شيء.
فأمر إيش بهذا؟ التصق بالتراب وكان ذا متربة لصوق بالتراب لفقره، أن يعطى مال، فالمال يحركه العبادات. ومن هنا يقال الصدقة على الرجل الصالح الفقير أفضل من الفاسق الفقير. تعطي زكاتك لرجل فاجر مسلم يجوز في الأصل لأنه مسلم، لكن سيشتري بضع من الزكاة دخان يشربه، أمواس حلاقة يحلق لحيته نسأل الله العافية قبل يروح العمل لمع، وبعضهم من شدة المبالغة في هذه العادة السيئة يعكس حتى يشوف ويضرب ويعكس حتى تلمع كالمرمر. والنبي يقول أرخوا اللحى، إيه. وفي بعض الحمد لله دولتنا ما تفعل هذا، دولتنا مسلمة نشكر الله تحكم بالشريعة. في بعض الدول يجي بالطابور أظن يعكس إلى هذا، أو يمسك القطنة كذا، إذا مشكت كمخالب الطير يعني عندهم معناها طالعة ويسجن نعوذ بالله. حتى رأى العلامة الألباني أن في الدول هذه التي يأمرون العسكر بحلق اللحى قال لا تسلمهم، لا تحلق اللحية، لا طاعة إيش في مخلوق من أصل الخالق لمخلوق من أصل الخالق. وش تسوي؟ قال في حالة واحدة يكون هم الآثمين، قل أنا ما أحلقها، إذا هجموا العسكر عليك وكتفوا يديك وحلقوها هم الآثمين، لكن أنت لا تحلقها بيدك تحمل هذا. وشوف مذهب الألباني من علماء العصر يعين على تربية اللحية، لأن العسكر إذا شاف هذا يقول لا ما أحلق وهذا ما أحلق، يضطر تكوين قانون يتركهم في حالة ما تصير انقلابات في الجيش. شوف كيف الشيخ سبحان الله العظيم يقول لا تحلق أنت حتى هم يكونوا حالقين لك أو ابتعد، يعني كان تفر. وشيخنا من باز كان يرى الإنسان يفر بدينه من المكان الذي يؤمر فيه بإيش معصية الرحمن، يفر بدينه بلد ثانية ما يقعد في بلد تأمر بحلق اللحية. رحمة الله على علمائنا. الله المستعان، أعوذ بالله. نعم. ثم كان من الذين آمنوا بعد فعل هذا، نعم ينبغي أن يلازم الإيمان وهذا أعظم شيء، وتواصوا أي أيص بعضهم بالصبر على الطاعة وترك المعصية، وتواصوا بالمرحمة بالرحمة للخلق، أولئك الموصفون بذلك أصحاب الميمنة اليمين يعني، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة الشمال، عليهم نار مؤصدة أي مطبقة. إذا كان آخر الأمر خرج أهل الإسلام كلهم من النار كلهم، إلا كان يزني ولا كان يشرب الخمر ويكون عق والديه ويغش المسلمين ويأكل مالهم بغير حق، يتعذبوا آلاف مئات السنين الله أعلم، لكن ما دام عنده أصل التوحيد يخرج من النار. من يبقى فيها الكفار على مختلف أجناسهم، البعثي الملحد اليهودي النصراني الليبرالي العلماني الحاكم غير ما أنزل الله إذا استحل الحكم غير ما أنزل الله، المجوسي البوذي النصيري الإسماعيلي إلى آخره، كل هؤلاء لو عرضت عليهم الأدلة وقامت عليهم الحجة يبقون في النار، ويخرجون كل أهل الإسلام لكي يطهروا بماء الحياء ثم يدخلوا الجنة ويسموا بالجهنميين. فهؤلاء الذين بقوا تبقى النار عليهم مؤصدة وهم فيها في عمد ممددة يعذبون عذاب شديد، وتطلع على النار على أفئدتهم قلوبهم فتحرقها ويبقوا في هذا أبد الأبدين مليارات السنين. فنشكر الله على نعمة التوحيد. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال أبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح، فيوضع بين الجنة والنار، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون إليه: أتعرفون هذا؟ يقول: نعم الموت، وكل قد رآه. وينادي مناد على النار فيشرئبون، يعني يلتفتون بعناقهم وينظرون إليه: أتعرفون هذا؟ يقول: نعم الموت، وكل قد رآه. فيذبح الموت ويقال: خلود يا أهل الجنة فلا موت، وخلود يا أهل النار فلا موت. نسأل الله أن يعافينا وإياكم، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيمكث حينئذ الرجل من أهل جهنم النار عليه مؤصدة، أي مطبقة أبد الآبدين، ما يخرج منها وما هم عنها بمخرجين. يا مالك ليقضي علينا ربك، اخسأوا فيها ولا تكلمون، خالدين فيها أبدا. ولذلك حذار يا إخواني من اللهو عن العلم، العلم يثبتك على التوحيد. فالنصارى أشركوا لأنهم اشتغلوا بالمواعظ وتركوا التعلم. ما معنى لا إله إلا الله شروطها؟ ما معنى التوحيد؟ ما يضاد من الشرك؟ فروع الشرك وصوره، كتاب التوحيد ثلاث أصول. اطلبوا العلم حتى يحرسكم من الانفلات عن الشريعة ويكون مستقركم الشرك الأكبر والخلود في النار عياذا بالله. فاطلبوا العلم، نعم، ولا تستبدلوا السنة ببدعة فتهواها قلوبكم. كان بعض السلف ايش يقول: يا رب يا رب لا تجعل في قلبي لا تجعل لواحد من اهل البدع يد علي، يعطيني دين واحد من اهل البدع. لذلك صاحب السنة اذا صار النقص او شيء يلتمس اهل السنة يستفيد منهم، لكن بحق وصدق في التعامل. فيا رب لا تجعل لصاحب بدعة يد علي حتى لا أنعطف على إيش بدعته. فأنا أستغرب الآن إذا كان هذا كلام صاحب سنة من سلفنا عن أناس يخالطون أهل البدع ويقول أنا من أهل السنة. سئل وزاعي عن شخص مرة يجلس مع صاحب سنة أصحاب سنة، مرة يجلس مع أهل البدع، يقول: هذا الرجل يريد أن يخلط بين حق وباطل، لا يجلس إلا مع أهل السنة. وإياك أن تفعل شيء تحببك في البدعة. واحد يقول يعني في نفسه، يقول: كان لمن يبدأ الترانيم مبتدع دمشق في المساجد صلى الله على نبينا محمد، والترانيم هذه بعد الصلاة، كان يعني وقد خلص أذكاره يقعد يسمع، يعني أقصد يقعد. كان ابن عمر يقول: لا تجلس مجلس فيه بدعة. شوف التأثر. يقول: جمال هذه الترانيم من سنين تراودني. شوف عقوبة الجلوس مع إيش. قال: جمال الترنيم وكذا والدعوة والله جميلة إلى آخره تراود. فلذلك يصبر الإنسان على السنة مع أهل السنة وإن كان ينقل حجارة، ولا يخالط أهل البدع وإن كانوا أصحاب أكبر تجارة. مسجد عندك لا يترنم فيه بالدعاء: اللهم اغفر لنا وارحمنا، هذا بدعة. مسجد آخر صاحبه يقول: اللهم اغفر لنا وارحمنا، يفعل مثل الرسول. لا تستبدل هذا المسجد بمسجد آخر تفعل فيه البدعة حتى لا يزغ قلبك. اصبر، انقل الحجارة مع أهل السنة ولا تصاحب أهل البدع وإن كانوا أصحاب أكبر تجارة، لا يستهوي إنك الشيطان. قال بعض سلفنا: لا تجعل يا رب لرجل من أهل البدع يدعى لي فيحبه قلبي. فربما إذا صرت تسمع شخص من أهل البدع صوته جيد بالقرآن، تعلقت به، قال والله قرأته جيدة، تعلقت به، فحينئذ ستقبل البدعة من عنده. فعليك أن تجعل بينك وبين البدع 7 خنادق، كل خندق كما بين السماء والأرض، فلا تخالط أهل البدع، فإن الشيطان يتصيد قلبك بذرائع البدعة، منها مجالستهم، ومنها تحسين الظن فيهم، ومنها تقديمهم على أهل السنة بالفكرة أو الصوت الجميل أو غير ذلك فتهلك. فكن مع أهل السنة يا عبد الله، وأهل السنة يتميزون ولا يخالطون أهل البدع. قال الحسن: لا تجالسوا أهل البدع ولا تنظروا إليهم، لا تجالسوهم ولا تسمع منهم. ورؤي بعض سلفنا يوم الأيام مغموم، حسبوا أن أمه ماتت مثلا، الشيخ ماله، صاروا يجون الناس: شيخ سلامات إن شاء الله نشوفك مغموم. قال: ولا ماشي اليوم، ها ها، وقع نظري على رجل صاحب بدعة ستنظر فيك. قال: هذه النظرة أخاف أن بعد فترة أحبه، قد يؤدي الأمر إلى اتباعه. شوف الشدة. قال: وقع نظري على رجل صاحب بدعة، فكيف من يتبع أصوات أهل البدع في القراءة ويحبهم حتى يصبح مثلهم يوم الأيام؟ كنت أرى إنسان أحسن فيه الظن، يحب التناغيم في دعاء القنوت، التراتيل فيها هبها ومبتلى بها، طارت الأيام ودارت، وإذا به يجلس مجلس الصوفية ويترنمون بدعيتهم البدعية هو قاعد معهم. فالبدع تبدأ صغير ثم ينتهي أمرها إلى شيء كبير، فاحذروا البدع صغيرة وكبيرة. قال الإمام أحمد: إن الرجل ليدخل الجنة بتمسكه بالسنة. وقال الإمام مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق، نسأل الله العافية. نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول تعالى في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في تفسير هذه الآيات: يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان من حيث هو، وأنه جاهل ظالم لا علم له بالعواقب، يظن الحالة التي تقع فيه تستمر ولا تزول، ويظن أن إكرام الله في الدنيا وإنعامه عليه يدل على كرامته عنده وقربه منه، وأنه إذا قدر عليه رزقه أي ضيقه فصار بقدر قوته لا يفضل عنه، أن هذا إهانة من الله له، فرد الله عليه هذا الحسبان فقال: كلا، أي ليس كل من نعمته في الدنيا فهو كريم علي، ولا كل من قدرت عليه رزقه فهو مهان لدي، وإنما الغنى والفقر والسعة والضيق ابتلاء من الله وامتحان يمتحن به العباد ليرى من يقوم له بالشكر والصبر، فيثيبه على ذلك الثواب الجزيل ممن ليس كذلك فينقله إلى العذاب الوبيل، وأيضا فإن وقوف همة العبد عند مراد نفسه فقط من ضعف الهمة، ولهذا لامهم الله على عدم اهتمامهم بأحوال الخلق المحتاجين فقال: كلا بل لا تكرمون اليتيم الذي فقد أباه وكاسبه واحتاج إلى جبر خاطره والإحسان إليه، فأنتم لا تكرمونه بل تهينونه، وهذا يدل على عدم الرحمة في قلوبكم وعدم الرغبة في الخير. ولا تحاضون على طعام المسكين، أي لا يحض بعضكم بعضا على إطعام المحاويج من الفقراء والمساكين، وذلك لأجل الشح على الدنيا ومحبتها الشديدة المتمكنة من القلوب. ولهذا قال: وتأكلون التراث، أي المال المخلف، أكلا لما، أي ذريعا لا تبقون على شيء منه، وتحبون المال حبا جما، أي شديدا، وهذا كقوله: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وقوله: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. قال تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال رحمه الله: أي ليس كل ما أحببتم من الأموال وتنافستم فيه من اللذات بباق لكم، بل أمامكم يوم عظيم وهول جسيم تدك فيه الأرض والجبال وما عليها حتى تجعل قاعا صفصفا لا عوج فيه ولا أمتا، ويجيء الله لفصل القضاء بين عباده في ظلل من الغمام، ويجيء الملائكة الكرام أهل السماوات كلهم صفا صفا، أي صفا بعد صف، كل سماء يجيء ملائكتها صفا يحيطون بمن دونهم من الخلق، وهذه الصفوف صفوف خضوع وذل للملك الجبار. وجيء يومئذ بجهنم تقودها الملائكة بالسلاسل، فإذا وقعت هذه الأمور فيومئذ يتذكر الإنسان ما قدمه من خير وشر وأن له الذكرى، فقد فات أوانها وذهب زمانها، يقول متحسرا على ما فرط في جنب الله: يا ليتني قدمت لحياتي الباقية الدائمة عملا صالحا، كما قال تعالى: يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وفي هذا دليل على أن الحياة التي ينبغي السعي في كمالها وتحصيلها وكمالها في تتميم لذاتها هي الحياة، هي دار القرار، فإنها دار الخلد والبقاء. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد لمن أهمل ذلك اليوم ونسي العمل له، ولا يوثق وثاقه أحد، فإنهم يقرنون بسلاسل من نار ويسحبون على وجوههم في الحميم ثم في النار يسجرون، فهذا جزاء المجرمين. وأما من آمن بالله واطمأن به وصدق رسله فيقال له: يا أيتها النفس المطمئنة إلى ذكر الله الساكنة إلى حبه التي قرت عينها بالله، ارجعي إلى ربك الذي رباك بنعمته وأسدى عليك من إحسانه ما صرت به من أوليائه وأحبابه، راضية مرضية، أي راضية عن الله وعما أكرمها به من الثواب، والله قد رضي عنها، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهذا تخاطب به الروح يوم القيامة، وتخاطب به وقت السياق والموت، والحمد لله رب العالمين.
طيب، الآن نجيب على الأسئلة ثم ننصرف راشدين. هل يجوز إخراج الكفار مقدما في أول الشهر أم التأخير أفضل للحامل؟ الكفارة، الكفارة سببها الفطر، فالحامل إذا أفطرت تخرج، ما تخرج مقدم، أولا تفطر ثم تخرج كفارة فطرها. نعم، التراخي الأصل أن إذا قلنا أنه القضاء يجوز تأخيره فالبدل نفس الشيء. عائشة كان تأخر القضاء إلى شعبان، قال كان يكون عليه القضاء من رمضان فلا أقضي إلا بشعبان، خرجه البخاري في صحيح. امرأة حامل أفطرت في رمضان الماضي وأخرجت كفارة مال وليس طعام، كفارة مال وليس طعام، لا ما يصلح تخرج فلوس، ما يجزئها، تستبدل ذلك إيش؟ طعام، فعل خطأ. اللجنة الدائمة وجماعة يفتون بجواز إعطاء الزكاة للنكاح ويعتبرونه المساكين. على كل حال نحن مع كلام ربنا، إنما الفقه إنما إيش صدقات الفقراء، ما قال الناكحون. رجل غني عنده ما يأكل ويشرب، قال وليستعفر الذين لا يجدون نكاحا حتى، والنبي ما أعطاهم من الزكاة، فنحن مع القرآن والسنة. نعم، وما أظن ما لقيت في لجنة هذه الفتوى، الله أعلم بها، الله أعلم، بس ما لقيت، ما أذكر لقيت في اللجنة يقولون الناكحون من مصارف الزكاة. القرآن واضح، قال الفقراء والمساكين والعاملين عليها. فأنت الآن الناكح هذا إذا كان يجد طعام وشراب ومسكن اسمه غني ولا ما اسمه؟ لا فقير ولا مسكين. إذا تحتاج إلى وصف جديد وهو الناكحون، تحتاج إلى وصف جديد، وهذا الوصف غير موجود في القرآن. حكم قطع العلاقة بامرأة من القرابة تفسد البيوت وتمشي بالنميمة والغيبة وتكذب، معروفة بالحسد وكراهة الخير، يقطع العلاقة بهذه الفاسقة؟ يقطع العلاقة بها إذا كان وصلكم بها يضركم فاقطعوا بها، ولم تستطيعوا نصحها ولم، فإذا كان وصلها يضر لا تفعل. ففي بعض الناس حمقى، يعني وصله على أي حال غير محمود العاقبة، تجلس معه طيب الكلام، طيب الكلام وتنصحه، يقلب مجلسه كذاك نميمة عليك، يقول أمس زارني فلان وقال لي وقال لي، أصل الزيارة حصلت هذه قرينة، وبصير عليك المسألة وانت ما قلت له ولا شيء. فالجلوس معه خطير على سمت الإنسان بين الناس. نعم، ففي بعض الناس ما يصلح معه إلا هذا الكي، البعد عنه، أحمق غبي في قلبه من الشر، بحيث أنه ما يسلم منه من يجلس إليه لا بخير ولا بشر. فمثل هذا يكون شر الناس عند الله يوم القيامة، لما روى البخاري في صحيح عن عائشة النبي قال صلى الله عليه وسلم إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من اتقاه الناس، من تركه الناس اتقاء فحشه، نعوذ بالله. وبهذا ينتهي درس اليوم. نعم، قد يقال في الطريق، بس في 3 أيام ومعه أهبة السفر في الطريق، لكن إذا استقر يصير له حكم إيش؟ المقيم. إيه، لأنه عنده هناك، يقول ابن عباس من مر بأهل له أو ماشية فليتم الصلاة إذا مر، وهو إذا انطلق مسافة هذا وعليه حقيبة وعليه كذا هذا مسافر في الطريق. نعم، مو بلد حضره، لكن حضر إلى مكان وصف الحضر قام عنده، وهذا يسمى عند علماء الأصول بالحكم الوضعي الذي جعلته الشريعة علامة لنفوذ الحكم وامتناعه، فهو عنده منزل وأهل أو ماشية في بلد وماشية وأهل في بلد آخر، فكلما ذهب إلى هذا وهذا يتم هنا وهنا، وهنا يلغز فيقال رجل يسافر إلى 4 مناطق في العالم كلها يتم فيها الصلاة. يا أخي تقبيل المصحف، أخ تقبيل المصحف لم يرد، أي ما ورد عن الرسول. شكرا. طيب وش يقال؟ يقال ما هي البلاد 4 الذي إذا سافر لها الرجل سافر لها يتم الصلاة؟ أي نعم، قد يقال مكة، المدينة، بيت المقدس، وادي وجب الطائف. لا ما في، هي البلد اللي يذهب إليها وله مستقر فيها من زوجة أو منزل، فهو يتم فيها وتكون 4 زوجات له، فيتم الصلاة في هذه 4. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.